بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من أحق بكفالة الطفل. قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أحسن، قال رحمه الله: باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. ولمسلم في رواية: من أبر؟ قال: أمك. الحديث إيش؟ طيب. قال: وعن بهز بن حكيم رضي الله تعالى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من؟ ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ ثم قلت قال قلت يا رسول الله: ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائم على المنبر يخطب، وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. قال: رواه النسائي. قال: وعن كليب بن منفعة عن جده رضي الله تعالى عنه انه اتى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، من ابر؟ قال: امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي يلي ذاك. حق واجب ورحم موصولة. قال: رواه أبو داود. لا يزال المصلف رحمه الله يتكلم عن الآداب المتعلقة بالنفقة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن المرأة واجب نفقتها، وأن الزوج إذا عجز عن الإنفاق عليها فلها أن تطلب فسخ الطلاق، وذلك حق لها. لكن إن صبرت وإن انتظرت فذلك أكمل وأولى، لأنه من باب البر. والله تعالى يقول: بين الزوجين ولا تنسوا الفضل بينكم. لذلك ذهب جمهور أهل العلم على أن المرأة إذا عجز الزوج عن الإنفاق عليها أن يخلي سبيلها، وإن طلبت فذلك حق لها. وقد رأينا إن بعض أهل العلم لم يرى هذا الرأي وقال لا بد من المرأة أن تنتظر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولأن المرأة ينبغي أن تصبر، والنفقة تسجل في ذمته، فمنهم من أصبرها أياما، ومنهم من أصبرها شهرا، ومنهم من أصبرها عام. ولم يروا يعني للمرأة حق طلب فسخ النكاح، إلا أن ما ورد من الأحاديث ظاهرها أنه يعطيها ذلك الحق. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على هذه المسألة، وفيها أشار المحقق أشار الشارح إلى أن المرأة يعني إذا طلبت فسخ الطلاق هل يلزم الزوج أن يفسخه، أو أن المرأة تحتاج أو أن المسألة تحتاج إلى مرافعة وإلى طلب من القاضي؟ هذا ما أشار إليه بقوله وهل تحتاج المرأة إلى الرفع إلى الحاكم. قال روي عن المالكية في وجه لهم أنها ترافعه إلى الحاكم ليجبره على الإنفاق أو يطلق، وفي وجه لهم آخر أنه ينفسخ النكاح بالإعسار، يعني بمجرد ما يصبح الزوج معسرا ينفسخ النكاح، لكن بشرط أن يثبت إعساره عند الحاكم، أو بشرط أن يثبت إعساره عند الحاكم والفسخ بعد ذلك إليها، يعني تخير إن شاءت فسخت وإن شاءت بقيت. قال وروي عن أحمد أنها إذا اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم، والخيار إليه بين أن يجبره على الفسخ أو الطلاق، يعني الذي يختار هو القاضي، يعني المرأة ترافع الزوج والقاضي هو الذي يقرر إما أن يطلق وإما أن يفسخ. قال وروي عن عبد الله بن الحسن العنبري أن الزوج إذا أعسر عن النفقة حبسه الحاكم حتى يجدها، لكن علق الإمام الشوكاني على هذا الرأي قال وهو في غاية الضعف، لأن الزوج إذا كان مطلقا وكان حرا وقد عجز عن الإنفاق فحبسه ربما زاد من الأمر ولم يحل الإشكال، ولهذا قال نعم، يقول يفسخ الإمام الطلاق أو يطلق عليه الإمام. يسأل هل هناك فرق بين الفسخ وبين الطلاق؟ الجواب نعم، إن الفسخ بمثابة الخلع لا يعد يعني لا يلزم استخدام صيغة الطلاق، وإنما الإمام يفرق بينهما، وأما الطلاق فيكون يعني معدودا على الزوج، بحيث إن طلق واحدة بقي له اثنان أو غير ذلك. نعم، ها؟ والفسخ هل يعد عليه طلاق؟ الجواب لا، عند من يرى الفرق بينهما كالخلع، لأن هذا فسخ النكاح من قبل الإمام، لكن الفرق بينهما أن الفسخ يعني ليس للإمام ليس للزوج أن يعيد المرأة إليه إلا بمهر جديد وعقد جديد. أما إذا كان بالطلاق أراد الزوج أن يعيد المرأة إلى عصمته بعد تغير الحال فله ذلك. واضح؟ نعم. ما نسى هذا؟ نعم. هي الزوجة تطلب والقاضي يفسخ النكاح لكن ليس بعوض. لا، مو قلنا هذا لا عوض في ذلك، لأن التقصير من الزوج ولأنه هو الذي لم يتمكن من دفع النفقة، فالإمام يفسخ النكاح بحيث يعطي المرأة حريتها، فإذا ما انقضت عدتها لها أن تتزوج. قال: وهو في غاية الضعف، لأن تحصيل الرزق غير مقدور له إذا كان ممن أعوزته المطالب، وهو وأكدت عليه جميع المكاسب. اللهم إلا أن يتقاعد عن طلب أسباب الرزق والسعي له مع تمكنه من ذلك. يعني إذا كان الرجل غير قادر على الإنفاق وهو في حالة الحرية، فقولنا إنه يحبس حتى ينفق يقول هذا قول ضعيف، إلا إذا كان هناك مبرر وهو أن الزوج قادر على الكسب والعمل لكنه يتكاسل، ففي هذه الحال للإمام أن يسجنه حتى يعود ويرجع عن هذا الكسل وينشط ويعمل ويعيد وينشط ويعمل وينفق على الزوجة. نعم. الخلع، هل الخلع طلاق أو لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه طلاق ويجري عليه أحكام الطلاق، ومنهم من يرى أنه لا طلاق لأن هذا يجري عن طريق الحاكم. نعم. وأكدت عليه يعني اشتدت عليه المكاسب، صعبت عليه المكاسب. قال: فلهذا القول وجه. وذهب ابن حزم إلى أنه يجب على المرأة الموسرة الإنفاق على زوجها المعسر ولا ترجع عليه إذا أيسر، وهذا قول يعني انفرد به ابن حزم، لأنه كما مر بنا أن الإنفاق إنما هو على الرجل. قال: وذهب ابن القيم إلى التفصيل، وهو أنها إذا تزوجت به عالمة بإعساره أو كان حال الزوج موسرا ثم أعسر فلا فسخ لها، وإن كان هو الذي غرها عند الزواج بأنه موسر ثم تبين لها إعساره كان لها الفسخ. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي النبوي فصل هذه المسألة وقال: ننظر إن كان الرجل عندما تزوج المرأة وهو معسر فقير وهي تعلم حاله وتعلم هذا العيب فيه وقبلت الزواج منه، فليس لها أن تفسخه لأنها يعني لم يتغير شيء. وكذلك إن كان موسرا لكن تغيرت به الأحوال فأعسر، فهذه ليس لها أن تطلب أيضا الطلاق، بل عليها أن تنتظر لعل الله يغير الحال بأحسن. لكن إذا كان الرجل معسر وغر المرأة وأوهمها بأنه موسر وأن لديه مال وأنه يرتقب وصول مال أو نحو ذلك، ثم اكتشفت أنه معسر وعجز عن الإنفاق عليها، فلها أن تطلب الطلاق. يعني كأنه يرى رأي الجمهور في أحوال ويرى رأي غيرهم في أحوال، على اعتبار أن مسألة العسر واليسر قد تكون طارئة وقد تكون لازمة. قال: واعلم أنه بعد أن استعرض الإمام الشوكاني الأقوال بدأ يعرض ما ترجح له. قال: واعلم أنه لا فسخ لأجل الإعسار بالمهر على ما ذهب إليه الجمهور، يعني إذا كان معسر عن دفع المهر. وذهب بعض الشافعية وهو مروي عن أحمد إلى أنه يثبت الفسخ لأجل ذلك، أي إذا كان معسرا في دفع المهر. والظاهر الأول لعدم الدليل الدال على ذلك، يعني ما عندنا دليل يقول إن للرجل إن للمرأة أن تفسخ العقد إذا أعسر الرجل عن دفع المهر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بأن النساء عوان في أي في يد الأزواج كما تقدم، أي حكمهن حكم الأسراء، لأن العاني هو الأسير، لأن العاني الأسير، والأسير لا يملك لنفسه خلاصا من دون رضا الذي هو في أسره، فكهكذا النساء. لكن يقال أن هذا القول فيه نظر، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هن عوان عندكم يعني شبههم، والتشبيه لا يلزم منه أن يكون المشبه والمشبه به في حكم واحد. ولأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الإنفاق وأوجب عليه أن الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان، وكل ذلك يتنافى مع حكم الأسر، لأن للمرأة حقا يتعين عليه أن يؤدي ذلك الحق، ومن الحقوق الواجبة هو الإنفاق. نعم. هن عوان، عوان بالنون. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. بسؤالك
اغسل الإحرام، اغسل هنا ولا بأبي العالي؟
لا، اغسل هنا والبس الإزار والرداء وأحرم من أبي العالي
هنا.
إيه. أنا أي هذا أيسر لك. قال: والأسير لا يملك لنفسه خلاصا من دون رضا الذي هو في أسره، فهكذا النساء. قال: ويؤيد هذا حديث الطلاق لمن أمسك بالساق، فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك. وقد قام الدليل كما جاء في الحديث أنه سئل عن الرجل لا يملك الإنفاق، فقال: إذن يطلق أو يفرق بينهما، وأي دليل أوضح من هذا؟ قال: فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجوب العيب المسوغ للفسخ. وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوجة كراهة شديدة، أي فإن لها أن تفتدي، وقد قدمنا الخلاف في ذلك، يعني مر بنا كأن الإمام الشوكاني يتكلم في قضية واحدة، وهي مسألة إذا عجز عن دفع المهر، إذا عجز الزوج عن دفع المهر فهل لها أن تطلب الطلاق أو لا، هذه هي المسألة. والظاهر أنه فرق بينها وبين النفقة العامة. ثم قال رحمه الله: باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم. يعني هذا الباب نبين فيه ترتيب الإنفاق ومن الذين يبدأ بهم، وقد مر بنا أنه يبدأ أولا بالزوجة، ثم بعد ذلك بالولد ثم بالأبوين. لكن الأحاديث التي ساقها المصنف هنا إنما هي يعني في بيان حق الأبوين خاصة، ولم يذكر حقوق غيرهم معهم. ولذلك هذه الأحاديث السؤال فيها عن البر، والبر ربما يكون أمر زائد عن الواجب. ولذلك إيراد هذه الأحاديث في هذا الباب قد يكون محل نظر، لأنها ليست نصا في محل النزاع. محل النزاع هو الإنفاق الواجب، والإنفاق الواجب غير الإنفاق الزائد عن الواجب. ولذلك ينبغي أن يلاحظ هذا الفرق. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب أحاديث تدل على أن الأم لها حق يزيد على حق الوالد، ولذلك يبدأ بها في البر، وأنها تستوجب البر أكثر من ما يستوجبه الأب، وإن كان كل منهما يستوجب البر، وذلك لأن الأم في الغالب يعني أكثر حاجة، وفي الغالب تكون الأم يعني أكثر اجتهادا وبذلا، ولذلك تكافأ على ذلك الزائد من البذل بأن تقدم على الأب في البر، وإلا فإن الأب والأم كلاهما يستوجب البر. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل أو قال رجل: يا رسول الله، أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ ونلاحظ أن حسن الصحبة أعم من النفقة. حسن الصحبة يلزم المعروف في كل شيء، في الإنفاق وفي غير الإنفاق، لكن لما كان أعم يعني يندرج الإنفاق فيه على سبيل التضمن. قال: أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك، يعني هي أمك، أو أحق، أو أمك أحق بحسن الصحبة، يعني على اعتبار إما أنها مبتدأ حذف خبره للمعرفة به، أو أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي أمك، أو أحق بالصحبة أمك، ولذلك جاء مرفوعا. قال: أمك. قال: ثم من؟ يعني من يليها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمك، وهذا القول على سبيل التأكيد. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك، يعني بعد ذلك. ونلاحظ أنه ذكر للأم ثلاث مقامات وأتبعها بعد ذلك بالأب، وهذا يؤكد فضل الأم، ويؤكد أن للأم حقا يزيد على حق الأب. والشرع عندما أعطى الأم هذا الحق لأنها مكافأتها مقابل ما تبذله من جهد من حيث الحمل ومن حيث الولادة ومن حيث الرضاع، كل هذه أشياء انفردت بها الأم ليس للأب فيها يعني مشاركة. ثم الرضاع والفطام والتربية، والأب وإن كان يشارك إلا أن مشاركته ليست مساوية ومعادلة لبذل الأم، ومن هنا استوجبت الأم هذا الفضل وذلك الحق. قال ولمسلم في رواية من أبر، فدل هذا الحديث على أن الأم أولى بالبر وبالإحسان، ويندرج في ذلك الصدقة والنفقة. قال وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جديه، وقد مر بنا أن هذه نسخة، وجده هو معاوية القشيري. قال قلت يا رسول الله من أبر، يعني من أبدأ بالبر، من أبدأ به عندما أريد أن أقوم بالبر. والمراد بالبر هنا يعني الفضل والإحسان. قال أمك، ونلاحظ أنه في هذه الرواية نصب الأم على تقدير أعني أمك، أو بر أمك، على أنها مفعول لفعل مفعول للفعل السابق من أبر، يعني من أولي بري، فقال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت أو قال قلت يا رسول الله ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أباك. فهذا الحديث يشهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحكم تكرر، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. وهنا بدأ ببر الوالدين لأنه سأل عن البر، والظاهر أنه العمل الزائد على الواجب. فهذا الحديث يدل على أن الأم أولى بالبر والإنفاق. ولما كان البر عاما والإنفاق جزء منه عرفنا أنها أولى بالإنفاق من غيرها. قال وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب، يعني إما أن تكون خطبة في يوم الجمعة أو في الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الناس فيها الموعظة، وكلما حزبه أمر خطب وبين لهم أمر دينهم، وهو يقول يد المعطي العليا. وهذا الحد نعم وهو يخطب الناس نعم وهو يقول يد المعطي العليا. وهذا الحديث يؤيد ما مر بنا في الدرس الماضي من قوله واليد العليا خير من اليد السفلى، وقلنا إن الجمهور على أن اليد العليا هي اليد المنفقة والمعطية، وأما اليد السفلى فهي الآخذة. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن اليد العليا قال هي الآخذة على اعتبار أنها في أخذها أجرا كبيرا للمعطي، ومن هنا كانت هي العليا. وهذا التفسير يتنافى مع ما فسر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث. قال واليد العليا يد المعطي العليا. وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. ثم فسر من يعال، قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. والظاهر هنا أنه بدأ بالأم، وقد مر بنا في حديث سابق أن من ملك درهم ينفقه على نفسه، فإن ملك غيره ينفقه على زوجه ثم على أمه ثم على أبيه. وهذا لا يتنافى مع هذا الحديث، فإن الأحاديث السابقة تحدثت عن الأم، تحدثت عن الزوجة، وهذه الأحاديث إنما يبدأ بالبر في من له النفقة من جهة النسب الأصول والفروع. قال يبدأ بالأم ثم الأب ثم بعد ذلك الولد أو الإبن. فهذا الحديث محمول على البر على الأقارب من حيث النسب، والأحاديث الماضية محمولة على البر من حيث السبب، لأن المصاهرة سبب، ولأن الزواج سبب، فالمرأة أولى من ينفق عليها من حيث المصاهرة، لأن نفقتها أصبحت واجبة على الزوج، والنفقة على الوالدين والإخوان أيضا واجبة إذا كان هذا الولد هو الوحيد، أما إذا كان هناك أكثر من ولد فإنهم يتقاسمون هذا الواجب فيما بينهم، كل بقدر طاقته وبحسب قدرته، كما قال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته. قال: وقوله أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب فالأقرب، والحديث رواه النسائي، وهو أيضا يشهد لأحاديث الباب. قال: وعن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، يعني وقريبك الذي يلي هؤلاء. فقد بين هؤلاء على سبيل الإجمال، لكن في الأحاديث السابقة خص ذكر الأم وبين فضلها لما لها من خصوصية. قال: واجب حق واجب، يعني هذا البر حق واجب، وهذا البر رحم موصولة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بوصلها، كما جاء في الحديث: إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال لها الرب جل وعلا: أنا الرحمن وأنت الرحيم، ألا تريدين أو ألا ترضين بأن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فبين أن هذا الوصل بين الأقارب وخاصة الأبوين ثم الأولاد ثم الإخوان حق واجب أفرضه الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث وإن ذكرت وإن تناولت قضايا البر، إلا أن أهل العلم استنبطوا منها مسائل الإنفاق على اعتبار أن الإنفاق بعض نوع من أنواع البر. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث فيقول: حديث بهز بن حكيم قال: أخرجه أيضا الحاكم وحسنه أبو داود، وحديث طارق المحاربي أخرجه أيضا ابن حبان والدارقطني وصححاه. قال: وحديث كليب بن منفعة أورده الحافظ، يعني ابن حجر، في كتابه التلخيص، أي تلخيص الحبير، وسكت عنه، فكأنه صالح للاحتجاج. قال: وقد أخرجه البيغاوي وابن قانع والطبراني في الكبير والبيهقي، كل هؤلاء أخرجوه في كتبهم، ابن قانع في معجمه، والبغوي في شرح أو في كتاب السنة، شرح السنة، والطبراني في الكبير، والبيهقي إذا أطلق فهو في السنن الكبرى. قال: ورجال إسناد أبي داود لا بأس بهم. قال: وفي الباب، يعني زيادة على ما ذكر، عن المقدام بن معدي كرب عند البيهقي. ها؟ ايش؟ المقدام ابن سعد؟ لا لا، وبعد سعد ايش عندكم؟ سعد ايه؟ هذا دليل على ان المراد به المقدام ابن معدي كرب، وهكذا ينسخ، هو اصلها معدي، الياء تابعة لكلمة معد وكرب، لكن جرت عادة النساخ ان يكتبوه معدي يكرب وينطق معدي كرب. عند البيهقي بإسناد حسن قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم بآبائكم ثم بالأقرب فالأقرب. قال: وأخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد يعني في المسند وابن حبان أي في كتابه الصحيح والحاكم أي في المستدرك على الصحيحين وصححاه يعني الحاكم وابن حبان بلفظ إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب، وهو في معنى الأحاديث السابقة. قال: وأخرج الحاكم من حديث أبي رمثة رضي الله عنه بلفظ أمك أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك. هذه هي شواهد لأحاديث الباب، ساقها المصنف حسب على حسب العادة التي جرى عليها في التأليف، أنه يستدرك على المؤلف بالأحاديث التي تدور في المعنى والتي لم يخرجها. قوله أمك أو أمك فيه دليل على أن الأمة أحق بحسن الصحبة من الأب وأولى منه بالبر، حيث لا يسع مال الابن إلا لنفقة واحد منهما، حيث لا يتسع مال الابن إلا لنفقة واحد منهما، فإن وسع ماله الاثنين فالإنفاق عليهما. قال: وإليه ذهب الجمهور كما حكاه القاضي عياض، فإنه قال: ذهب الجمهور إلى أن الأمة تفضل في البر على الأب، وقيل إنهما سواء. طبعا هذا كلام القاضي عياض، وتصديره الرأي الثاني بقوله قيل مشعر بأنه قول مرجوح، وهو مروي يعني هذا القول الثاني عن مالك وبعض الشافعية. قال: وقد حكى الحارث المحاسبي الإجماع على تفضيل الأم على الأب. قوله ثم الأقرب فالأقرب، قال فيه دليل على وجوب نفقة الأقارب على الأقارب، يعني إذا كانوا معوزين ومحتاجين سواء كانوا وارثين أم لا. قال: وقد قدمنا تفصيل الخلاف في ذلك. واستدل من اعتبر الميراث بقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. قوله اليد المعطي العليا، قال هو تفسير للحديث المتقدم بلفظ اليد العليا خير من اليد السفلى. قوله وابدأ بمن تعول، قال قد تقدم تفسيره. قوله ثم أدناك أدناك، هو مثل قوله ثم الأقرب فالأقرب. قال: وفيه دليل على أن القريب الأقرب أحق بالبر والإنفاق من القريب الأبعد، وإن كانا جميعا فقيرين، حيث لم يكن في مال المنفق إلا مقدار ما يكفي أحدهما، أما إذا كان يكفي الاثنين فيتعين عليه أن ينفق على الاثنين، ما يكفي أحدهما فقط بعد كفايته يعني نفسه. قوله ومولاك الذي يلي ذاك، قيل أراد بالمولى هنا القريب، ولعل وجه ذلك أنه جعله واليا للأم والأب، يعني يأتي بعد الأم والأب والأخت والأخ، ولا بد أن يكون الوالي لهم من جنسهم في قرابة النسب. والظاهر أن المراد بالمولى هو المولى لغة وشرعا، يعني الأتباع، العبد المملوك والجارية المملوكة، هؤلاء أيضا تجب نفقتهم على السيد. والظاهر أن المراد بالمولى هو المولى لغة وشرعا، وجعله واليا يعني يأتي بعد من ذكر، وجعله واليا لمن ذكر لا يستلزم أن يكون من جنسهم في القرابة، لكن لما كان له ارتباط بالمنفق صار له الحق، بل المراد أنه يليهم في استحقاق النفقة حيث لم يوجد معهم من هو مقدم عليه. قال: ولا يلزم من قوله بعد ذلك ورحم موصولة أن تكون الرحامة موجودة في جميع المذكورين، بل يكفي أن توجد من طرف، فإن وجدت من أكثر من طرف كان ذلك أنسب، بل يكفي وجودها في البعض كالأم والأب والأخت والأخ. ثم قال رحمه الله: باب من أحق بكفالة الطفل، يعني الطفل إذا لم يكن له أبوان، لأننا نحن نعلم أن أحق الناس بالطفل هم الأبوان، وأحق الناس بالحضانة هي الأم، فإن فقدت الأم من الذي يتولى الحضانة؟ هذا ما أراد ذكره في هذا الباب. قال: باب من أحق بكفالة الطفل. قال: عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن ابنة حمزة، يعني بنت عبد ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، وابنة حمزة قيل اسمها، يعني ذكروا لها أكثر من اسم، ابنة حمزة مر بنا ذكرها يوم أن قال الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قيل اسمها عمارة وقيل اسمها سلمى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يرغب في الزواج منها أو أنهم عرضوها عليه، فقال: إنها لا تحل لي لأني عمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاع، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضع مع أبيها من ثويبة. قال: أن ابنة حمزة رضي الله تعالى عنهما اختصم فيها علي وجعفر وزيد، أما علي وجعفر فأخوان، علي بن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب، وأما زيد فالمراد به زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني متزوجا خالتها، فقال علي: أنا أحق بها، هي ابنة عمي. وقال جعفر رضي الله تعالى عنه: بنت عمي وخالتها تحتي، أي ذكر مبررين، وقال زيد ابنة أخي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. قال: متفق عليه. قال: ورواه أحمد أيضا من حديث علي وفيه: والجارية عند خالتها، فإن الخالة والدة. هذا الحديث يبين لنا أنه متى ما فقدت الطفل، متى ما فقد أمه، فأين تكون حضانته؟ يذكر أهل العلم أن الحضانة تأتي على مراتب، أولها إن فقد الطفل أمه فحضانته لجدته أم أمه، وفي هذا الحديث ذكروا الخالة، وربما ذكرت الخالة لأن أمها غير موجودة، وبعد الأم الأم أم الأبي ثم الخالة، لأن الحضانة في الغالب في الأصل أن تكون للنساء لأنهن أقدر على ذلك، خاصة من حيث التربية والتنشئة. يقول الإمام الشوكاني معلق على هذا الحديث: حديث علي رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا أبو داود والحاكم والبيهقي بمعناه. والمراد بحديث علي هنا، قال: ورواه أحمد أيضا من حديث علي، لأنه قد جرت عادة المؤلف أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما لا يتكلم فيه، وقد سار على هذا النهج. قوله وخالتها تحتي، قال الخالة المذكورة هي أسماء بنت عميس، كانت زوجة لجعفر رضي الله تعالى عنه، ولما استشهد جعفر تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنجب منها ابنها محمد الذي ولد في الميقات عندما عزموا على الحج، وضعت أسماء بنت عميس ولدها في الميقات. وبعد وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه تزوجها من بعده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لأنه أراد أن يحتضن أولاد أخيه. قال هي أسماء بنت عميس. قوله وقال زيد ابنة أخي، أي إنما سمى حمزة أخاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبينه. إذن هنا الأخوة ليست نسبا ولا رضاء، لكن هذه الأخوة كانت أول ما شرعت يوم أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار، كانت بمثابة الأخوة من النسب، بحيث إن الأخ يرث أخاه إذا مات، إلى أن نسخ هذا الحكم والله سبحانه وتعالى جعل الناس يعني يعود بعضهم إلى بعض ويتوارثون بالنسب، فاحتفظ زيد رضي الله عنه بهذه الأخوة، أو لعلها كانت في زمن قبل أن تنسخ فيه تلك الأخوة. قال قوله الخالة بمنزلة الأم، قال فيه دليل على أن الخالة في الحضانة بمنزلة الأم، وقد ثبت الإجماع أن الأم أقدم الحواضن يعني أولاهن، فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من أمهات الأم وأقدم من الأب والعمات. قال وذهبت الشافعية والهادي إلى تقديم الأب على الخالة. قال وذهب الشافعي والهادوية إلى أن تقدم أم الأم وأم الأبي على الخالة على اعتبار أنهم أصول. وذهب الناصر والمؤيد بالله وأكثر أصحاب الشافعي، وهو رواية عن أبي حنيفة، إلى أن الأخوات أقدم من الخالة يعني أولى، والأولى تقديم الخالة بعد الأم على سائر الحواضن لنص الحديث. وفاء بحق التشبيه المذكور وإلا كان لغوا، لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أن هذا الحديث كان يمثل واقعة عين، وأن أم ابنة حمزة ربما ما كانت موجودة، أم أمها يعني وأم أبيها، ولذلك انتقلت الحضانة إلى الخالة، وعلى افتراض وجود الأم أم الأم وأم الأبي فهم يقدمن على الخالة، جمعا بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. قال وقد قيل إن الأب أقدم من الخالة بالإجماع، وفيه نظر، وهذه الحالة أيضا التي كانت عليها ابنة حمزة يعني لا تنطبق في هذه في هذا الحكم، لأن حمزة رضي الله تعالى عنه كان قد توفي قد استشهد، ولما لم يكن موجودا لم يذكر حقه وانتقل منه إلى من بعده. قال صاحب البحر قد حك قد حكى أو قد حكي عن الاصطخري أن الخالة أولى منه، يعني أولى من الأب، ولم يحكي القول بتقديم الأب عليها، ولم يحكى القول بتقديم الأب عليها إلا عن الهادي والشافعي وأصحابه، يعني بعض علماء آل البيت والإمام الشافعي وأصحاب الشافعي. قال: وقد طعن ابن حزم في حديث البراء المذكور بأن في إسناده إسرائيل، وقد ضعفه علي بن المديني. ورد عليه، أي رد العلماء عليه، خصوصا أن الحديث كما رأينا متفق عليه. قال: ورد عليه بأنه قد وثقه سائر أهل الحديث، ومعلوم أن الراوي إذا تعارض فيه الجرح والتعديل فننظر إن كان المجرح قد فسر جرحه وبينه وكان التفسير موجبا للتجريح قدم التجريح على التعديل، أما إذا كان الجرح مجملا فعندئذ يقدم التعديل على التجريح كما هو الحال هنا. قال: وقد ضعفه علي بن المديني، ورد عليه بأنه قد وثقه سائر أهل الحديث. قال: وتعجب أحمد من حفظه، يعني من زيادة حفظه. وقال: ثقة. وقال أبو حاتم: هو أتقن أصحاب أبي إسحاق. وكفى باتفاق الشيخين على إخراج هذا الحديث دليلا، يعني على توثيقه. قال: واستشكل كثير من الفقهاء وقوع القضاء منه صلى الله عليه وسلم لجعفر، وقالوا: إن كان القضاء له فليس بمحرم لها. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى لجعفر، لأن جعفر وعلي بمنزلة واحدة، وإنما قضى بالحكم للخالة. ولما كانت الخالة تابعة لجعفر كان القضاء له على سبيل التبع لا على سبيل أنه هو الحاضن، وإنما الحاضن هي زوجه أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. قال: واستشكل كثير من الفقهاء وقوع القضاء منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لجعفر، وقالوا: إن كان القضاء له فليس بمحرم لها، وهو وعلي سواء في قرابتها، وإن كان القضاء للخالة فهي مزوجة، وسيأتي أن زواج الأم مسقط لحقها من الحضانة. هذا لو تنازع الأب والأم، لكن إن لم يتنازع وقبل فالأم فالخالة لها الحق. قال: فسقوط حق الخالة بالزواج أولى. وأجيب عن ذلك بأن القضاء للخالة والزواج لا يسقط حقها من الحضانة مع رضا الزوج، كما ذهب إليه أحمد والحسن البصري والإمام يحيى وابن حزم. وقيل إن كان وقيل إن النكاح إنما يسقط حضانة الأم وحدها، حيث كان المنازع لها الأب، ولما لم يكن ثمة منازع بقي الحق لها، ولا يسقط حق غيرها ولا حق الأم حيث كان النزاع لها غير الأب، أو حيث كان المنازع لها غير الأب، يعني إذا كان المنازع الجد أو غيره. وبهذا يجمع بين حديث الباب وحديث أنت أحق به ما لم تنكحي. الحديث سيأتي. قال: وإليه ذهب ابن جريج. ثم قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. الحديث رواه أحمد وأبو داود. لكن في لفظه وأن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني وزعم أنه ينزعه ينزعه مني وزعم أنه ينتزعه مني. أحسن. فهذا الحديث أيضا أورده المصنف في باب من هو أولى بالطفل، وهذا يتعلق بالأبوين في حالة النزاع، إذا تفرق الأبوان وتنازع على الطفل فمن هو أولى. الحديث بين أن الأب أن الأم أولى به ما لم تنكح، ومفهومه أنها إذا نكحت فلا أولوية لها، وتنتقل الحضانة منها إلى الأب. وسيمر بنا أيضا حالات أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأولاد، خير الإبنة في حالة النزاع بين الأب والأم، يخير الإبن، فمن اختاره الإبن ذهب معه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال: الحديث أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وصححه، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني والخلاف معروف في هذه النسخة. قوله وعاء، قال بفتح الواو والمد، وعاء بفتح الواو لكنها ضبطت هنا عندنا ايه وعاء، كأنه يقول وعاء وعاء، وقد يضم وعاء، قال: وهو الظرف، يعني مثل الآنية التي توضع فيها الأشياء السائلة. قال: وقرأ السبعة قبل وعاء أخيه بالكسر، وقرأ السبعة قبل ولا قبل وعاء أخيه، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، على أن بكسر الواو. قال: والحواء بكسر الحاء والمد اسم لكل شيء يحوي غيره أي يجمعه، والسقاء بكسر السين أي يسقى منه اللبن، ومراد الأم بذلك أنها حق به لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب. قوله أنت أحق به، قال فيه دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك بالنكاح، ما لم يحصل مانع من ذلك بالنكاح، لتقييده صلى الله عليه وسلم للأحقية بقوله ما لم تنكحي، لأنها لو إذا نكحت غير الأب ربما أدى ذلك إلى أن يقسو زوج الأب على هذا الولد، وربما أهانه، ولذلك كانت الولاية للأم، ما الولاية للأب تنتقل من الأم إلى الأب. قال: وهو مجمع على ذلك كما حكاه صاحب البحر، فإن حصل منها النكاح بطلت حضانتها. قال: وبه قال مالك والشافعية والحنفية والعترة، يعني هؤلاء العترة أئمة آل البيت. قال: وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه. قال: وروي عن عثمان رضي الله تعالى عنها أنها لا تبطل بالنكاح، يعني تبقى الحضانة أيضا. قال: وإليه ذهب الحسن البصري وابن حزم، واحتجوا بما روي أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقي ولدها في كفالتها، لكن هذا لا يصلح أن يكون دليل، لأن أم سلمة ليس لها منازع، وأبو سلمة قد توفي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج أم سلمة من أجل حضانة الأولاد لأنهم أولاد أخيه. وبما تقدم من حديث ابنة حمزة قال: ويجاب عن الأول بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يصلح للاحتجاج به في محل أو على محل النزاع، لأن الاحتجاج فيما لو تنازع لاحتمال أنه لم يبق له قريب غيرها. وعن الثاني بأن ذلك في الخالة ولا يلزم في الأم مثله. وقد ذهب الإمام أبو حنيفة والهادوية إلى أن النكاح إذا كان بذي رحم محرم للمحضون لم يبطل به حق حضانتها، يعني وهذا متحقق في أولاد أم سلمة، لأن النبي أبوه عمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمهم من الرضاع. واضح؟ وقال الشافعي: يبطل مطلقا لأن الدليل لم يفصل. يقول والإمام يقول الشوكاني وهو الظاهر، يعني هذا الراجح، قال: وحديث ابنة حمزة لا يصلح للمتمسك به، لأن جعفرا ليس بذي رحم محرم لابنة حمزة. وأما دعوى دلالة القياس على ذلك كما زعمه صاحب البحر فغير ظاهرة. قال: وقد أجاب ابن حزم عن حديث الباب بأن في إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يسمع أبوه من جده، وإنما هو صحيفة كما سبق تحقيقه. ورد بأن حديث عمرو بن شعيب قبله الأئمة وعملوا به، وقد استدل لمن قال بأن النكاح إذا كان بذي رحم للمحضون لم يبطل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.